الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال في متن الألفية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك: أحمد الله ربي، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن ندرس كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المصنف هو ابن مالك، هو اسمه محمد ابن عبد الله ابن مالك، جد مالك، واشتهر باسم جده، لعله لأن اسم محمد وعبد الله هذا متداول عند المسلمين بكثرة، فمالك اسم مميز، محمد ابن مالك مميز يكون. متوفي 672، يعني في القرن السابع للهجرة، وهو نحوي معروف جدا، وله مؤلفات عدة، مصنفات عدة قيمة، ومن أشهرها الألفية. ألف قبلها قصيدة اسمها الكافية الشافية، قصيدة هو سماها الكافية الشافية، كافية في علم النحو وشافية للنفس. وهذا الشعر التعليمي في تلك الأعصار اشتهر اشتهارا كبيرا، الشعر التعليمي، ولذا تجد يعني حد عصور متأخرة هو موجود بقوة، هسه خف جدا، يعني بالفقه والأصول والأخلاق والفلسفة كله موجود فيه شعر تعليمي، صيغ المطالب على شكل نظم ليسهل حفظه وتكراره على الطلبة. هذا العلة هم هاي خلينا نقولها، لأن إحنا نعاني مشكلة بعض الطلبة بناء العلم فقط فهم من دون حفظ، هذا اشتباه كبير. العلوم الحصولية تحتاج حفظ وفهم، الفهم هو الأساس، فهم هو الأساس من دون شك، لكن العلوم الحصولية تحتاج إلى حفظ، من دون حفظ الإنسان لا يكون عالما بالعلم الحصولي. لما نتكلم علوم حضورية إفاضة ربانية والإنسان يحضر عند نفس المعلوم، هذا خارج عن هذا، هي علوم اعتبارية مهمة. العلوم الحصولية تحتاج إلى حفظ، وهذا الذي دعاهم إلى كتابة المتون المختصرة والشعر التعليمي حتى الطالب يقدر يضبطها، يكتب له متن محكم يشرحون إليه، ورا ما يفهم معناه ويعرف القيود يحفظه، فهو من يحفظ المتن المختصر حفظ المطلب بأكمله بتمامه. لماذا؟ لأنه فهم المراد منه، فكتب الشعر التعليمي حتى يسهل حفظ المطالب وتكرارها على الطلبة، هذا السبب. وكتبوا متون صغيرة، مثلا الشيخ الخاجة نصير الدين الطوسي رضوان الله عليه عندما كتب التجريد في مقدمة الجوهر، منطق الجوهر، كتاب العلامة في شرح المنطق، جزء المنطق عندما كتبه هكذا عبر، قال: جعلته مختصرا مقتضبا حتى يسهل على الطلبة حفظه وتكراره. فمن يصير متن مختصر يا سيد علي يصير سهل الحفظ، متن مختصر ويمكن تكراره بسهولة، مو متن كبير. إذا أنا أسوي لك كتاب ضخم شلون تحفظه؟ تتلكأ في حفظه، تكراره صعب، أما متن مختصر يسهل حفظه، وهذا تسهيل للطلبة. طبعا المتون هكذا تحتاج شرح، لكن الطالب يدرس الشرح، أما الحفظ بعد يحفظ المتن، وهذا الدعاهم، وهذا يشير لك القضية اهتمام كبار العلماء بهذه الطريقة، إن المسألة أخوان مو بس حفظ، مو بس فهم. أنا فهمتها إيه، وأنت أنا مرة ثانية ورا أسبوع نسألك ما تعرف تجاوب، إيه والله أنا فاهم. كنا ويا طلبة من نتناقش بمباحثنا ما يقدر يستمر بالحديث كم دقيقة وركب جاب الدفتر ماله خلى عقباله يلا يقدر يسولف.
ما عنده
ما نحفظ. وهذا معلوم أنه الغزالي، الغزالي من العلماء الكبار، عالم يعني عالم، تعبير أحدهم قال بعضهم كتبهم تستحق تقرأ، ما ملاحظ المؤلف في الكتاب، يقول لا أنت لاحظ فلان كل كتبة تستحق القراءة. يذكر جماعة مثل المطهري محمد باقر الصدر وذكر الغزالي، فعلا الغزالي في الشيء
عام،
إيه هو من العامة لكنه تشيع آخر حياته، تشيع آخر حياته كما يذكر الفيض الكعشاني.
هذا الآراء بالدراية
هو الغزالي اللي هو عالم بالشريعة وبالأخلاق وكان متصوف، وحتى عدى رسالة هو معاصر للخاجة نصير الدين الطوسي، بعث رسالة له يعاتبه أنه لا يتفرغ مع علمه وتحقيقه وعلو شأنه في العلوم الحكمية بأنه لا يتفرغ للرياضات الروحية وتزكية النفس. وكان الخاجة يعني على مقام عالي في ذلك، بس هو يعني مو متصوف الخاجة، فهو كان متصوف وكتب إحياء العلو وجل فيض الكاشاني، كتب في زمن تصوفه فلا يخلو من انحرافات، فإجا هالدباء الفيض الكاشاني وكتب تهذيب ماللهش اسمه المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، في تهذيب الإحياء إحياء العلو. يذكر بالمقدمة أنه تشيع آخر. الغزالي شنو الصدمة عليه؟ كان هو فقيه وبالطريق سلبوهم فلهم قطاع الطرق، فهو قال لهم شو تريدون اخذوا، صار عنده تعلق بالكتب، شو تريدون اخذوا، بس كتبوا لا تخذوا، بس كتبوا لا تاخذوا، علوم كلها هنا. فهذا واحد من السراق ضحك قال له هو العلم اللي يسرق ما به خير، شو العلم ان شاء الله اخذ كتبك اجعله سارق كتبك. هذا تألم شاف صدق إن أنا إذا علمي قابل للسرقة أنا مو عارف، فتوجه لتزكية النفس والتصوف. آخر عمره تشيع. فالمقصود يعني الإنسان يحتاج إلى حفظ، مو علم بالكتب كون أجيب الكتاب يا الله أقدر أتكلم. طبيعي لا نقصد أن الإنسان يحفظ كل كلمة كلمة وكل شيء، لكن هاي الدروس المتنية التي يدرسها ينبغي يحفظها حفظ إجمالي، مو كحفظ القرآن تشكيلا وحركة، لا حفظ إجمالي تحفظ. هاي الألفية لحد الآن كثير من المدارس تحفظها، يردون للطلاب أصلا الأستاذ والطالب يكررون الأبيات بالدرس عدة مرات حتى تساهل الطالب في الحفظ. يعني هذا الطالب يدعونه يعني من نهاية الكتاب ويكون حافظ الألفية كل يوم يحفظ، وطبعا مو صعب يعني الطلب مو صعب عليهم، احنا اليوم باليوم الواحد كم بيتناخذ على الأقل بعض الأبيات، مثلا من يتكلم لك الآن يعطيك علامات الاسم بدل ما تحفظها، شعر تعليم سهل الحفظ، أسهل لك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييزا حصل، وين وقل لك تميز الاسم بواحد واثنين وثلاثة، هذا كل سهل. أنا سمان راجع هذا على الحد القديم ما تنسى الشعر، هو الغرض من كتابة هذه القصيدة. المهم هذه حديث حول طبيعة كتابتهم، والداعي والداعي لهذا وقواعد النحو الإنسان إذا ما يحفظها ما يقدر، أنت شلون تطبقها وتعرف إذا ما تعرف هاي القواعد وتحفظها؟ بعض الطلبة يدرسون يدرس تحفة وقطرة وألفية ويانا بالألفية يريد يعرف ما يعرف يعرف، ليش؟ لو أنت قلنا الفاعل شنو تعريفه، الحال شنو شروطه، ما حافظهن، إذا شنو شروط نصبها ما حافظ، طبعا هذا ما يعرف يعرف، ولا يعرف القواعد، ولا يعرف يتكلم باللغة الفصيحة، ولا يفهم الكتاب الكلام العربي الأصيل، يعني هذا مر عليها ولم يحفظها. أنت تريد تطبق غير كن شحفظ حتى تطبقه، فهذا يدعوك إلى الاهتمام بحفظ القواعد. وهنا أبيات الشعر تغنيك، ما أقول تحفظ الألفية كلها، الأمور اللي مهمة اللي تحتاج حفظ بشدة تحفظها، وعموم المطالب تدرسها كن تحفظها. وهذا طبيعة هاي العلوم، طبيعة هذه العلوم. الإنسان ممكن ما يريد يحفظ، هو أنت طالب علم، هذا عملك، هذا عملك تحفظ هذه الأمور. كل إنسان عمله أكو أمور رئيسية فيه، أنت هذه أمور رئيسية بعملك وبدراستك. فهذا دعاهم أن يكتبوا العلوم على شكل شعر يسموه الشعر التعليمي ليسهل على الطلب حفظ المطالب، فهمها الأستاذ يفهمها، أما الحفظ جهد الطالب، سهلوها عليه كتبوا له أبيات شعر. بعدين شاف هذه القصيدة طويلة أكثر من 1700 بيت، الكافية الشافية أكثر من 1700، يجوز يقدروها بالفين، هي أكثر من 1700 تقريبا، 1752، مهم أكثر من 1700. بعدين هو إجا محمد بن عبد الله بن مالك كتب تلخيصا لها سماه الخلاصة، سماه الخلاصة اللي هي تكونت من 1000 بيت، هسه 1000 يزيد بيتا أو بيتين، وهاي الكسور بالعربية ما يهتمون بها يقولون 1000، وسماها الألفية ويسميها الخلاصة، ولأنها جيدة. طبعا هو قبل كتب 1000 في النحو ابن معطي، ابن معطي يبدو شيخة بالنحو، هو سبق متوفي 628 628 تقريبا 625 بالحدود، قريب عنا، يقال انه شيخ. يقول هاي الألفية مالتي افضل من ألفية ابن معطي. طبعا دائما الانسان المتاخر يجي يلاحظ السابق، ياخذ الايجابيات ويتجاوز السلبيات، وهذا هو طبيعة تكامل البشرية وتكامل المجتمعات وتكامل العلوم، هو هذا شيء إيجابي ليس سلبيا. ولذا ابن مالك أولا قصيدته كانت جيدة، وهو عالم قوي بالنحو معروف، فكانت ألفيته محط أنظار علماء النحو والدارسين، فكتب عليها أكثر من 50 شرح، الألفية كتب عليها أكثر من 50 شرح، وكانت متنا تدريسيا لمدى قرون من الزمان لهذه اللحظة، جزء من زمانه لهذه اللحظة، قرون، قرابة 7 قرون 6 قرون 7 قرون 8 هي مستمرة لحد هذه اللحظة في مختلف البلدان الإسلامية، تدرس الألفية كمتنا في النحو، كمتنا في النحو. شروح كثيرة، منها ابن الناظم ابنه كتب شرحا، لكن هذا الشرح يمتاز بدقة العبارة وأمور بمنطقية وفلسفات علل النحو يذكر كثير، فيعتبر من المتون الصعبة. وأكو شرح آخر، طبعا ابن هشام كتب شرح، ابن هشام عنده أوضح المسالك في شرحية، في شرح ألفية ابن مالك. أعتقد السيوطي له شرح على الألفية، عدة هواي من الشراح كتبوا شرحا للألفية. من ضمن هذا الشروح شرح عبد الله ابن عقيل الهمداني العقيلي نسبة إلى عقيل ابن أبي طالب، وهو صاحب هذا الشرح اللي احنا قصدت بيانه، كتب شرح على الألفية اللي هو متوفي سنة 769، قرابة 100 عام، 100 عام تقريبا وفاته بعد وفاة صاحب الألفية. وهذا شرح من الشروح الجيدة، متوسط، لا ينحاز بشكل كبير للمصنف ولا يعني يشتد في الهجوم عليه وفي نقده، سلك تقريبا طريقا وسطا، ولذلك شرحه كان جيد فاهتموا به، وصار متن تدريسي في شروح الألفية. مثلا أوضح المسالك لابن هشام، رغم ابن هشام عالم نحو معروف، وكتاب قطر الندى مقدمة سميها، والمقدمة المقدمة في النحو متن تدريسي، ومغني اللبيب كتابه متن تدريسي، إن شرحه على الألفية لم يكن متن تدريسي، المتون المعروف في تدريس الألفية إما شرح ابن عقيل وإما شرح ابن الناظم، لا في الألفية كلام. فهذا شرحنا، ولذا يعني صار إلى رواج واهتمام، والآن في الحوزات العلمية وحتى في الجامعات العلمية لبقية المذاهب الإسلامية عم مهتمين بهذين الكتابين، إما شرح ابن عقيل وإما ابن الناظم. طبعا في حوزة النجف، السائد في حوزة النجف كحوزة هو كتاب شرح الألفية لابن الناظم.
حالياً
شرحه هو من زمان والإلهام
زمان يدرس عقيل؟
لا، هو من زمان ابن الناظم يدرس قطر تحفة قطر الندى ثم ألفية ابن الناظم، وكان يدرسون بعده مغن اللبيب. الآن هسه الطلبة ممكن تدرس مغن اللبيب. قلنا يعني ذاك يمتاز بدقة العبارة، عبارة مسبكة جدا صعبة، يركز على العلل النحوية، دراسة هكذا متن يخلي الطالب مهيمن على كلمة النحوي، بعد ما يصعب على متن النحوي. الطالب إذا درس بأي علم، إذا درس متون مبسطة عبارة واضحة يصعب عليه الرجوع إلى المصادر الأصلية، ما يستطيع، هو ما يقدر. فيحتاج الطالب أن يدرس بعض المتون الصعبة، أضف إلى أنه تقوي ملكته وتعلم على الدقة، يصير قادر في هذا الفن وهذا العلم على مراجعة المصادر، وإلا ما يستطيع. يعني الآن مثلا في المنطق، إذا الطالب درس فقط منطق المظفر هو كتاب قيم جدا، لكن ما يأهل لمراجعة المتون، خليه يروح يقرأ جوهر النظيف ما يفهم شيء، يقرأ الحاشية ما يفهم شيء، الشمسية ما يفهم شيء، المطالع، الشفاء، الإشارات، أصلا ما يفهم شيء يقولون، عنده مثل الكلام غير العربي يقرأ. فيحتاج يقرأ على الأقل متنا واحدا من هاي المتون اللي عباراتها مسبكة صعبة حتى يتعلم بهذا الفن كيف يتعاطى مع العبارة، وإلا ما يصير عالم، ما يرجع، يصير يبقى عالم، يبقى مو عالم، عالة على الشراح شو يقولون هم شو فهموا ينقل كلامه، ولا يكون محققا ولا يكون عالم. وعلي هنا احنا عندما نقول الماتين مقصودنا من؟ ابن مالك، الشارح ابن عقيل. واضح ان شاء الله. تبقى قبل لا نقطي ندخل في المتن نحتاج الى نقطتين اخريتين. الاولى، ما ينبغي للطالب من مراجعة، ما يراجع الطالب في هذا الكتاب. انتم بهاي المرحلة اللي هي مرحلة رابعة او ثالثة في الدراسات الحوزوية، لابد يخرج الطالب عن عقلية انه يقرأ المتن الذي يدرسه فحسب، لازم يخرج منه. الدراسة الحوزوية مبنية على بحث الطالب مو على التلقي من الأستاذ. نعم الأستاذ وشرح الأستاذ له دخالة كبيرة، هذا من دون شك، وهو يمهد لك الطريق، لكن أن تتكل على الكتاب الذي تدرسه فحسب وما تراجع هذا فشل. ولذا تجد بعض الطلبة بعد سنين طويلة لا يستطيع أن يدرس كتابا واحدا. السبب هو تجد عند القابلية، مو مسألة دكاترة، واي ناس برزت وهم لا يمتلكون الذكاء الكبير. نعم أغلب اللي برزوا هم أهل ذكاء، بس بعض اللي برزوا جد، ما أكثر الأذكياء اللي ما أنتجوا، الله العالم بالعدد الهائل للأذكياء اللي ما أنتجوا، وذلك لقلة الجد والاجتهاد، وما أكثر اللي هم متوسطي الذهنية وأنتجوا إنتاجا كبيرا، وما ذاك إلا للجد والاجتهاد. طبعا التوفيق الإلهي، إنسان يدعو الله ويبذل، لكن يشوفه مجد ومجتهد يصدق الطلب فالله يفيض عليه. يحتاج إنسان يجد ويجتهد، يراجع، تعلم من كل علم في مرحلتكم، أنت لازم تراجع، وإن لم نقل يوميا فلا بد أغلب الأيام تراجع. هكذا تكون طالبا يعني مهيمنا على المادة، طالب مجيد، تستطيع في المستقبل أن تدرس هذا الكتاب، تراجعه، تراجع المصادر، تميز المطلب الصحيح من الخطأ، لأن احنا هنا ندرس بالحوزة حتى نكون علماء، ما ندرس مثلا الآن مع شديد الأسف يعني معمولا هكذا الجو العام في الدراسات الأكاديمية، الطالب يريد ينجح حتى يتوظف ويحصل راتب، هذا غرضه. ولذا تجد الدراسة اللي فيها فرصة وظيفة أكثر يصير إقبال عليها أكثر، وهذا إحنا مو جاي ننقد يعني هاي الحالة. إنسان هو يبحث عن شيء يكد به على عياله. المسألة إحنا نقول العلوم يعني حريمة، العلوم تصير هي عبارة عن مجرد حفظ أمور وامتحن حتى أحصل شيء. هنا بالحوزة إحنا ندرس حتى نصير علماء، والذي يريد فلوس هو من جل الحوز. يقولون كل شيء مقدمات من صنخ النتيجة، مقدمات من صنخ النتيجة. يريد فلوس يروح يصير تاجر، ما يجي يصير طالب حوزة. واللي يريد علم ما يروح يشتغل تاجر، يجي يدرس في الحوزات في المراكز العلمية. فالطالب يحتاج يكون يعرف يراجع، يعرف المصادر، يعرف وين هذا المطلب مذكور، مو لدرجة هو يكمل. لا أريد نقول له هذا المطلب وين، هو ما فهم المطلب لقى روح نساء، يريد يراجع ما يعرف يا مصادر ذاكرة هذا المطلب مفصلة به متحدثة عنه. وهذا ليش؟ هو ما يطالب، هو عنده كتاب واحد قرأ، عنده معلومات عن هذا الكتاب، ولم تكن له معرفة بالعلم، لا معرفة ببعض الكتاب. وعليه لابد الإنسان يروض نفسه من الآن أنه دائما يراجع مصادر مع الكتاب الذي يدرسه. أما شرح ابن عقيل، ما الذي نراجع معه؟ يعني الطالب إذا يحب يقرأ بعض الشروح للألفية نفسها، مثلا عندك شرح ابن هشام أوضح المسالك، عبارته شوي أسبك من عبارة ابن عقيل. طبعا نفس المطلب، هاي عموما مو بس بالنحو، نفس المطلب إذا تقرأ بأكثر من صياغة وعبارة تهيمن عليه أكثر، تفهمه أكثر. مطلب نفسه مثل ما هسه نفس المطلب يجي أستاذ يصيغه لك بصياغة، تروح لأستاذ آخر يصيغه لك بصياغة أخرى، أكيد تعمق فهمك إليه. لكن يوجد كتابين أو يوجد كتابان أعتقد من الضروري أن الطالب دائم المراجعة فيهما، لكن قبل لا أذكرهم لابد أن أكد أن الأساس هو شنو؟ كتابك اللي تدرسه، متنك اللي تدرسه، يعني مو أكو بيهم يروح بالحواشي والتعليقات وينسى كتابه، شنو مذكور بكتابه ما يعرف. لا، الأساس هو المتن الذي تدرسه وتراجع معه. أكو عندنا كتابان، الكتاب الأول كتاب معاصر العباس حسن اسمه النحو الوافي، كتاب النحو الوافي، ألفه مصري طبعا، توفى قبل قرابة 50 سنة. كتاب اسمه النحو الوافي وربطه بالأساليب العربية، يمكن قال الحديثة، مؤلف من 4 أجزاء، رتبه على ترتيب الألفية، رتبه على باعتبار الألفية كتاب مشهور معروف، فالطالب يعني مواضع المباحث يعرف وين مذكورة بالألفية، فألفه على ترتيب، وهو كتاب رائع في بابه. طالب إذا يطالع يشوفه بالمرة يذكر المطالب مختصرة ثم زيادة تفصيل ثم عند الهوامش. كتاب حاوي لكل تقريبا يعني حاوي لكل مطالب النحو، كتاب جيد جدا، كتاب جيد جدا. الطالب لابد صح كتاب موسع، من الصعب أن الطالب يراجع بين مطالب كلها مطلب مطلب كله، لكن أنت كن دائم المراجعة فيه، دائم المراجعة فيه بأيام العطلة، اليوم المطلب تشعر به أكو غموض بقى، المطلب فيه توسع لم يتوسع الأستاذ، هناك راجع دائما، خليك بمراجعة تعرف شذاكر هو فيه واستفاد منه. إذا لقيت نكات مهمة وتكون طريقة من تراجع، إذا تلقى نكات مهمة في الكتب لتراجعها همشها على كتابك المتني درسي، هذا كتابك اللي تدرس فيه، مثلا كتاب شرح ابن عقيل، أنت تراجع إذا لقيت عبارة قاعدة فد نكتة مهمة متعلقة بالموضوع همشها على الكتاب اللي تدرسه، لأن أنت بكل علم عندك كتاب أصل هذا اللي تدرسه تحفظه تحفظ آراءه، وعندك هوامش عليه، وهي ترى حتى تنفع في الإنسان اللي يتقدم جدا للدراسة، هاي الطريقة غاية في الأهمية. الكتاب مثلا في الكفاية، أنت عندك الكفاية وعندك تهميشات من آراء، مثل آراء الصدر، آراء الخو وغيره، كذلك بكل علم. الآن أنت بهذا أنه عندك شرح ابن عقيل وعندك الثلاث راجع، تهميشات، عندك تهميشات من أستاذك وتهميشات من مراجعاتك، هاي مهمة. مراتك ومباحث تلقى مبحث ضمن المطلب، هاي عموما أنا أذكره مو بس هنا، ضمن المطلب مبحث جانب مهم بالنحو بس هو ما معنون. هذا أنت بعد ورا 3 سنين 4 تنسى، همشي على كتابة تقول فلان بالنحو الوافي في موضوع كذا أي صفحة بحث فلان موضوع بحث جيد. هسه مثل راح يجينا اسم الجنس، تقول بحث اسم الجنس جيد بفلان صفحة، حتى أنت بعد يومين إذا تتراجع رأسا يدليك هذا كتابك اللي عندك. فالنحو الوافي كتاب جيد جدا. بعد الكتاب الآخر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، يعني هسه احنا كم كتاب ذكرنا، قلنا هذين المهمات تكون دوم الطالب يراجع بيها، نحو الوافي وحاشية الخضري. الخضري كتب حاشية على شرح ابن عقيل على الشرح، يعني ملاحظ شرحنا هذا كتابنا، وهي مهمة من تلقى عالم كاتب حاشية وملاحظ كتابك اللي يدرسها، هذا جدا يمكن. فهذه الحاشية غاية في الأهمية للطالب، حاشية الخضري، وموجودة يعني أنا منزلها PDF موجود، إذا تحبون تراسلون إن شاء الله ننزلها على المجموعة. إحنا كتابنا الذي ندرسه ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، يعني نقرأ الأبيات، إحنا ندرس الآن في درسنا ندرس الأبيات والشرح كلاهما، المتن والشرح. الطبعة اللي إحنا نعتمد عليها طبعا عدة طبعات مطبوع، الطبعة اللي هي بتحقيقي وتعليقي عبد الحميد محي الدين، مو اسمه عبد الحميد محي الدين،
محمد
عبد الحميد محي الدين،
محمد
محي الدين عبد الحميد آخر، هو العالم من مصر، هو متوفي ما أدري بياسا متوفي يعني في القرن الماضي. هذه الطبعة جيدة، طبعا هي فيها 3 أمور، هو عمل 3 أمور غير ضبط المتن، جاي ما أتكلم على ضبط المتن، ما حشاه هو 3 أصناف، ما حشاه ينقسم إلى 3 أصناف. الأول إعراب الشواهد الشعرية، إعراب الألفية نفسها، أبيات الألفية كلها إعرابها، وأثناء الإعراب تلقى بعض النكات، فمهم للطالب يقرأ، هذا طالع مطالع، طالع كيف يعرب، انظر كيف يعرب أبيات الألفية. إن لم تستطع كل يوم أغلب الأيام، أنت جعل هذا شيء رئيسي في مراجعتك أن تقرأ إعراب الأبيات. شلون عربه؟ هاي بمرور الزمن تتراكم عندك فوائد كبيرة. الأمر الثاني اللي يعمله بالحاشية تعليقات، إما تحقيقية وإما توضيحية، علق مثلا هنا إذا تشوفون بالدرس الأول علق حول اسم الجنس، تقريب صفحة كاملة يتحدث عن اسم الجنس، هذه تنبيه تعليقاته التوضيحية، إحنا نلاحظها بالدرس، مرة نقراها مرة ما نقراها، مرة نذكر مطالبها بحسب ما نراه في كل مقام مقام. القسم الثالث أو الصنف الثالث مما عمله في الحاشية شرح وإعراب الشواهد الشعرية، الشواهد الشعرية التي يأتي بها ابن عقيل، قام محمد محي الدين بشرحها وإعرابها، وهذا ضروري جدا للطالب إنه يعرب الأبيات. أخواني أنتم بهاي المرحلة مو تجي تقرأ محي الدين كيف أعرب الشاهد الشعري، هذا خطأ، هذا ما تستفاد. الفائدة تكون بأن أنت تعرب البيت، شفوي هيك على قلبك خذ أعرب، تأمل إذا توقفت تتأمل، اقترح إعراب، من يتكمل راجع الشرح، شوف شلون شرح، شنو الفرق بين إعرابك وإعرابه، ليش خطأت، وين خطأت. بمرور الزمان هذه وراء فترة تجد نفسك قد تطورت كبيرا في علم النحو، فهذه المسألة لابد تلاحظونها. ونشرع على بركة الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، يذكر أولا الناظم مقدمة أو ديباجة. قال قال محمد هو ابن مالك، هاي قال بمعنى يقول، وين قال وبعد توا يريد يقول، هو هذا قال يعني يريد يقول أنا راح أقول الأثية، هذا باللغة موجود. قال بمعنى يقول، فعل ماضي بمعنى أنه راح
يقول
يفعل. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. استعين الله، طبعا الإنسان عاجز من دون العون الإلهي لا يستطيع يحسن أي شيء، أي لابد تكون حاضرة في كل حالات الإنسان، في سكناته وحركاته وأفكاره وأفعاله، إنه هو لابد دائما حاله مستعينا بالله، مو إلا بالله قد يقول حاله مستعينا بالله، يستشعر أنه محتاج لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، أنت فقير في كل شيء من وجودك، لابد كل شيء تستعين بالله. ولا بنائك أنت فهمت المطلب، لو أنت بينت المطلب هذا الله سبحانه وتعالى تفضل عليك، هذا فضل كنت ينبغي أن تشتغل ينبغي لك أن تشتغل بشكره فضلا بدل أن تشتغل بعجبك. لا ما عندك شيء، ما منك شيء، أنت تشتغل بشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك فهمت هذا الشيء أو بينت. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوي، هاي مقدمة الألفية وخارج عن الألفية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، تقرب الأقصى البعيد، المعاني البعيدة تقربها بلفظ موجز مختصر وواضح، مختصر وواضح، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل يعني توسع العطاء، بذل العطاء، تبسط البذل توسع العطاء، وتبسط البذل بوعد منجزي، هذا وعد منجز ما أتخلف عنه، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي. قلنا ابن معطي قبل قيل أنه شيخ وكتب ألفية، يقول هذه الألفية مالتي تقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي. طبعا إجا واحد وراء كتب ألفية قالوا هذه فائقة ألفية ابن مالك، يمكن السيوطي، واحد جاء وراء قال هو فائقة ألفية السيوطي، وهذا طبيعة العلم لعله كلهم صادقون، طبيعة العلم أنه يتكامل. والظاهر هي أفضل، ما شاء الله العالم يعني هو معروف وألفية جيدة، فلذلك نالت حظا من الاهتمام أكثر من ألفية ابن معطي. وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، واضح هذا سابقني وسبق بالعلم وسبق بالبذل، وخطى هذا الطريق، خطى لنا هذا الطريق. ترى هواي أمور المتأخر صح يأتي بما هو أفضل من المتقدم، لكن لولا أن المتقدم مهد له لما استطاع ذلك. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ثم نبدأ في مطالب الألفية، والمطلب الأول العنوان الكلام وما يتألف منه. هذا لفظ الكلام شنو أعرابه؟ الكلام وما يتألف منه شنو أعرابه؟
هذا الكلام
هذا الكلام هو هذا. شلون يعني هذا الكلام؟ شو معنى
هذا؟
هذا الكلام وما يتألف منه، تشوفونه يعني مستقيم؟
مستقيم.
لا أنا راح أقدر، شوف يعني مستقيم. هذا باب الكلام وما يتألف منه.
لا مبتدأ.
هنا المبتدأ والخبر كلاهما محذوف. هذا باب الكلام. فهذا مبتدأ حذف هاي بالعناوين دائما العناوين قريبة من هذا العرب. باب الخبر حذف، باب مضاف والكلام مضاف إليه، فأقيم المضاف إليه مقام الخبر، حذف الخبر المبتدأ، ثم الخبر أيضا حذف وأقيم مقامه المضاف إليه المضاف للخبر، باب الكلام، وصار الكلام مرفوع لأنه حل محل خبر. قال الكلام وما يتألف منه، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم.
يؤم شنو يعني يتم؟
راح نقول لا يؤم يقصد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، هذا شروع في البحث الأول من مباحث علم، من الباب الأول من أبواب علم النحو، وهو الباب الذي يتكلم فيه عن من؟
الكلام. سؤال مقاطع.
إيش عن ونا شنو؟
الكلام.
النحو كم باب؟ كم باب النحو؟ النحو. خمسة أبواب.
خمسة أبواب.
باب الأول شنو؟ ما هو هذا؟ الباب الأول مبادئ أو مقدمات علم النحو اللي هي كم مبحث؟ الكلام وما يتألف منه، البناء والإعراب،
النكرة
والمعرفة. الآن دخلنا في
الكلام وما يتألف،
البحث الأول، الباب الأول من أبواب علم النحو، وهو مقدمات علم النحو اللي هو يتألف من ثلاث أبحاث. البحث الأول الكلام وما يتألف منه. أول شيء يعرف الكلام، لما كان موضوع علم النحو كل علم يبحث فيه عن شيء يعطي أحكام للشيء، موضوع علم يبحث فيه عن أحكام هذا الموضوع، موضوع علم النحو الكلمة والكلام، احنا نميل إلى هذا الرأي وما يحتاج نطور شنو موضوع علم النحو، هل هو الكلمة أو الكلام، هذا بحث خارج يعني من هذه الدراسة. موضوع علم النحو الكلام والكلمة، فلا بد نعرف ما هو الكلام اللي يريد نعطي أحكام، وما هي الكلمة اللي يريد نعطيها أحكام. كلام الكلمة اللي يريد نعطيهم أحكام شنو هذا؟ لذلك كان من مبادئ علم النحو وليس من مطالب علم النحو. الكلام، قال نحن النحويون، نحن النحويين أخص النحويين، نقول الكلام عندنا هو اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه، اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه، اللي عبر لفظ الشارح اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه. فكلمة لفظ، نجي لقيود التعريف، لفظ هو جنس التعريف، ما هو أخذنا بالمنطق التعريف له جنس وفصل، جنس التعريف طبعا هنا هي احنا مسامح نقول جنس، هو بمنزلة الجنس، لأن هاي الأمور اعتبارية مو حقيقية، فما بيها جنس وفصل على نحو الحقيقة، وإنما من نقول جنس مرادنا بمنزلة الجنس، من نقول فصل مرادنا بمنزلة الفصل، بعد احنا بعد نسامح ما نقول بمنزلة، نقول جنس وفصل. فاللفظ جنس التعريف، شو يشمل اللفظ؟
كلام وكلمة.
يشمل اللفظ، اللفظ هو ما هو؟
كل
صوت
يشتمل على
بعض الحروف الهجائية، هذا اللفظ، اللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، على مقاطع صوتية ب
د.
لا طبعا كل لفظ، اللفظ هو كل صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، فيشمل إذا لفظ واحد كلمة واحدة أو عدة كلمات، يشمل اللفظ الذي له معنى مفيد قد وضع باللغة مثل زيد وعمر وكتاب وقلم، ويشمل اللفظ الذي ليس له مهمل لم يوضع باللغة مثل ديز ريز، كلمات هذه أصوات لكن ليس لها معنى مهملة باللغة، اللغة لم توضعها بمعنى معين، فهذا اللفظ يشملها كلها، ويشمل اللفظ الذي له معنى مثل كتاب وقلم هم يشملها اللفظ، ويشمل الكلمة المفردة كتاب وقلم، ويشمل المركبة جاء زيد إن جاء زيد، فهذا جنس اللفظ جنس. بعدين نجي نقيده. لفظ المفيد عندما قال مفيد أخرج الألفاظ المهملة التي لا فائدة فيها، يعني التي لم توضع بمعنى، مثل دايز وريز، هذه أمور فيها فائدة، بينما نقول قلم له فائدة أم لا، يعني لا فائدة له معنى، هذا مقصودنا له فائدة، يفيد فائدة، اللفظ يفيد فائدة، واضح إن شاء الله. ففي قوله لفظ هذا القيد الأول مفيد، اللفظ جنس، قوله مفيد أخرج الألفاظ غير المفيدة كديز وريز اللي يسمونها مهمل، نحو اللفظ غير الموضوع، يعني الذي لا يفيد معنى، ترى هاي مفيد يعني مفيد معنى، اللفظ هو الصوت المستجمع على بعض الحروف الهجائية، صوت لفظ صوت مشتمل، هذا إما يفيد معنى أو لا يفيد. المفيد معنى يعني الذي وضع في اللغة لمعنى، فهو مهمل أم غير مهمل؟ اللغة هملته لو هذا اللفظ وضعته لمعنى، جابوني اللفظ الذي له معنان اللغة أهملته أم وضعته لمعنى معين؟ وعدنا ألفاظ لا معنى لها، ما تفيد معنى، شوف هاي مفيد يعني لا تفيد معنان، مثل دايز ريز، هاي يسمونها بالدراسات اللغوية مهمل. ليش مهمل؟ يعني يقولون اللغة أهملته، لم تضعه لمعنى، فصار عندنا اللفظ مهمل وغير مهمل. المهمل لا يفيد معنى، وغير المهمل هو ما أفاد معنى، يعني اللغة وضعته لمعنى معين. فمن يقول اللفظ المفيد مقصودنا مفيد لأي شيء؟
وضعته،
لا مفيد كلمة، مفيد لمعنى، مفيد لمعنى، واضح إن شاء الله. هي اللغة ما نسميها لغة إلا مقصودنا باللغة الألفاظ التي لها معنى، كلامنا أكو ألفاظ ما لها معنى لو ما لها. شنو تقصد بالمهمل؟
بس المهمل ما موجود بعد باللغة العربية، اللغة الإنجليزية مثل سايلند الذي لا يلفظ، فإحنا ما عندنا دايز، هاي مطلوب زايد يقولون،
أي يعني شنو هذا؟ مطالب النحو غير مطالب المنطق،
ويمكن بس هي كلغة عربية
يعني شنو ما بيها مهمل؟
القرآن يا
لا لا لا
قلت باللغة العربية،
إيه؟
إذا بيها مهمل شلون ينزل باللغة العربية؟
لا هذا اشتباه، هذا اشتباه،
ماكو مهمل شيء،
شنو هو شنو المهمل؟ يعني ما عندنا ألفاظ لم توضع لمعاني؟ هذا مثل دايز وريز،
هذا مقلوب زيد يقول،
مو مقلوب ريز،
عندنا من الواقع
ما موضوع، هو 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 لفظ، هو شنو اللفظ؟ هو احنا كلامنا مقصودنا باللفظ المهمل يعني اللفظ الذي لم يوضع لمعاني، هو موجود، هو شنو هي اللغة؟ هي اللغة الألفاظ الموضوع لمعاني، هاي اللغة. وشنو اللغة؟ اللغة مجموعة الألفاظ التي وضعت لمعنى، فاللغة طبعا ما يدخل بها اللفظ المهمل، هو المهمل بهذا الاصطلاح، بهذا الاصطلاح، لأن المهمل انت قبل شوية راح الاصطلاح آخر بالمهمل من جبت المنطق، المهمل هنا مقصودهم يعني لفظ لم تضعه، لم يوضع لمعنى، هاي مراتهم يقولون عندنا ألفاظ ما وضعت لمعنى، زين احنا نتعامل ويا من؟ مع الألفاظ الموضوعة لمعناه، فاللفظ المفيد، فهي قول اللغة العربية كل لغة ما بيها لفظ مهمل، إذا تلاحظها اللغة تلاحظها يعني تلاحظ الألفاظ التي تدل على معاني، هي اللغة تتركب من الألفاظ الموضوعة لمعنى، غير هذه الألفاظ شو يسمي؟ مهمل، اصطلاحا اصطلاحا. قال فاللفظ جنس الجيد، قال اللفظ المفيد هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.